نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل أعده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا بروح الخشوع والصلاة. ولا نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 15 والعدد 13، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا صديق المستمع أن رسالة الإنجيل وصلت إلى اليهود والأمم على حد سواء، وقد آمن كثيرون من اليهود وغير اليهود بيسوع المسيح وصاروا جزءا من الكنيسة. لكن بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح اعترضوا على خلاص الأمم، فقد كانوا يظنون بادئ الأمر أن الخلاص هو لليهود فقط. ومع أنهم أبدوا استعدادهم لقبول الأمم في الكنيسة، فقد اشترطوا عليهم أن يتهودوا أولا. بمعنى آخر، فقد اشترطوا على كل شخص غير يهودي يريد أن يصير مسيحيا أن يصير يهوديا أولا. وكان هذا يتطلب من غير اليهود أن يختتنوا وأن يطبقوا شريعة موسى. وقد جاء بعض اليهود المتعصبين إلى أنطاكية وقالوا للمؤمنين الجدد من غير اليهود إنهم لن يتبرروا إن لم يتهودوا. وقد حاول بولس وبرنابا أن يتصديا لهذا الفكر المغلوط، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود. وأخيرا عرضا الأمر على الكنيسة في أورشليم كي يتخذ القادة قرارا بهذا الخصوص. لذا فقد وقف الرسول بطرس وقال لليهود المتزمتين حسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 من العدد 7 إلى 11: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. وبذلك صديق المستمع، فقد أقر الرسول بطرس أنهم نالوا الخلاص بالإيمان وأنهم تبرروا بنعمة الرب يسوع المسيح. فالحقيقة هي أن الله لا يميز شخصا عن الآخر فيما يختص بالخلاص، وهذا هو ما قصده الرسول بولس عندما قال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10 في العددين 12 و13: لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. وباختصار شديد مستمع الكريم، فإن الله العادل يخلص الناس جميعا بطريقة واحدة، ألا وهي من خلال إيمانهم بيسوع المسيح. وقد قرأنا أيضا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 والعدد 12 أن الحاضرين جميعا سكتوا بعد أن أنهى بطرس خطابه، ثم راح برنابا وبولس يحدثان الحاضرين بكل الآيات والعجائب التي صنعها الله في الأمم بواسطتهما. ونقرأ الآن في العددين 13 والرابع عشر: وبعدما سكتا أي برنابا وبولس، أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. يا لها من كلمات عجيبة قالها يعقوب، فهو يقول إن الله افتقد غير اليهود منذ البداية ليأخذ من بينهم شعبا يحمل اسمه. وهو يتابع حديثه قائلا في الأعداد 15 إلى 18: وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. يقول يعقوب هنا إن دعوة الأمم تتفق مع أقوال الأنبياء، وهو يقتبس هنا من سفر عاموس 19 في العددين 11 و12. لذا فإن افتقاد الله للأمم لم يكن شيئا غريبا، بل كان في صميم مشيئته، وهذا واضح تمام الوضوح من خلال نبوءات العهد القديم، فقد أنبأ الله أن الأمم سينالون بركة الخلاص أيضا. ويتابع يعقوب خطابه قائلا في سفر أعمال الرسل 15 والعدد 18: معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. فقد قال الله الحي في سفر إشعياء 46 والعددين 9 والعاشر: اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. والحقيقة صديق المستمع هي أن هذا الجانب النبوي يؤكد أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وقد أنبأ الله مرارا بما سيحدث قبل وقت طويل من حدوثه. وهناك نبوءات مدهشة حقا في الكتاب المقدس تؤكد ما قاله يعقوب هنا، ولأن يعقوب كان واثقا كل ثقة من ذلك، فإنه يقول: معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. ويقول يعقوب في العددين 19 والعشرين: لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن يعقوب لا يتحدث بصيغة الأمر، بل إنه يقدم اقتراحا لحل المشكلة المختصة بعلاقة الأمم بشريعة موسى، وهو يقول إنه لا يرى مبررا لوضع العوائق في طريق غير اليهود الراغبين في قبول يسوع المسيح. بعبارة أخرى، فهو لا يرى أنه يلزمهم أن يمارسوا طقوسا معينة كي ينالوا الخلاص. ويقترح يعقوب أن يكتبوا رسالة إلى الأمم يوصوهم فيها بالامتناع عن الأكل من الذبائح النجسة المقربة للأصنام، وبالامتناع عن ارتكاب الزنا، وعن تناول لحوم الحيوانات المخنوقة، وعن الدم. ففي تلك الأيام كان الوثنيون يقدمون جزءا من الذبيحة إلى الأصنام كمحرقة، وكانوا يقدمون جزءا آخر لكهنة المعبد، وكانوا يحتفظون بجزء لأنفسهم ليأكلوه مع الأهل والأصدقاء. وفي أغلب الأحيان عزيز المستمع، كان الكهنة يبيعون حصتهم في الأسواق، وهذا هو ما قصده يعقوب بحديثه عن نجاسات الأصنام. بعبارة أخرى، فقد اقترح يعقوب أن يكتبوا رسالة إلى الأمم الذين آمنوا بالمسيح يقولون لهم فيها: لا تأكلوا مما ذبح للأوثان. وكانت الغاية التي يسعى إليها يعقوب هي هدم هذا الحاجز بين المؤمنين المسيحيين من اليهود والأمم كي يتمكنوا من تناول الطعام معا. وفي وقت لاحق كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من العدد 25 إلى 28: كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كل منه غير فاحصين من أجل الضمير. لكن إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا، من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير. وهو يقول في العدد 13 من الأصحاح 8: لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. من جهة أخرى صديق المستمع، اقترح يعقوب أن تتضمن الرسالة إلى الكنيسة في أنطاكيا نهيا عن الزنا. وكان اليونانيون يقولون إن الامتناع عن الزنا هو الفضيلة الجديدة التي جلبتها المسيحية إلى العالم. فقبل المسيحية كان الزنا شائعا ومقبولا، لكن المسيحية حضت على ضرورة العفة ونهت عن الزنا. كذلك صديقي، أن ينتهوا عن أكل الحيوانات المخنوقة والدم، فالدم عند اليهود هو الحياة. لذلك فإن الحيوانات لا تعد ميتة إلا إذا أريقت دماؤها. في ضوء ذلك كان ينبغي للمؤمنين من خلفية وثنية أن يمتنعوا عن أكل الحيوانات المقتولة خنقا، وأن يراعوا ذبح تلك الحيوانات وتصفية دمها قبل أكلها. ويتابع يعقوب حديثه قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 والعدد 21: لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. إذن صديقي المستمع، فقد كان هذا هو السبب الذي من أجله اقترح يعقوب إرسال تلك الرسالة. فهناك يهود في كل مدينة، وقد كان هؤلاء قد تعلموا أن أكل ما ذبح للأوثان خطية، وأن الزنا خطية، وأن أكل المخنوق والدم خطية. لذلك كان ينبغي للمؤمنين من خلفية وثنية أن يمتنعوا عن القيام بتلك الأشياء كي لا يغضب الله، وكي لا يثير غضب اليهود أيضا. ونكمل في العدد 22: حينئذ رأى الرسل والمشايخ من كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلا، رجلين متقدمين في الإخوة. فلو أن بولس وبرنابا عادا وحدهما إلى الكنيسة في أنطاكيا، فربما ساور أعداؤهما الشك في القرار. لذا فقد توصل قادة الكنيسة في أورشليم إلى قرار حكيم يقضي بكتابة رسالة وإرسالها مع سيلا ويهوذا الملقب برسابا. وكان يهوذا وسيلا من الإخوة المشهود لهما في الإيمان، وكانا منتدبين من الكنيسة في أورشليم للشهادة على صحة القرار. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 من العدد 23 إلى 29: وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكليكية، إذ سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون. كونوا معافين. وما أروع أن نقرأ هنا أساس هذا القرار، إذ يقول قادة الكنيسة هنا: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن. فينبغي أن تكون جميع قراراتنا نابعة من إرشاد الروح القدس. فينبغي للكنيسة أن تصلي وأن تطلب من الله أن يرشدها في قراراتها. وعندما قدم يعقوب هذا الاقتراح، من المرجح أنه كان يمارس كلام الحكمة، فبسبب اقتراحه ذاك تم توحيد الكنيسة والحيلولة دون انقسامها. وما أحوجنا جميعا عزيز المستمع إلى الروح القدس كي يعطينا الإجابات والحلول للمشكلات التي نواجهها في كنائسنا وحياتنا. لذا ليت الرب يعطينا أصدقائنا المستمعين أن نطلب وجه الله وحكمته وإرشاده في كل أمور حياتنا. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرسالة كانت بسيطة جدا وتخلو من التعقيد، فهي لا تضم قائمة طويلة من المحظورات، بل تقول ببساطة متناهية: امتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. ثم نقرأ في العددين 30 و 31: فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. إذن صديقي المستمع، فقد كانت الرسالة سبب فرح وتعزية للمؤمنين في أنطاكية، فقد علم التلاميذ أن الله الحي قد خلصهم بالرغم من خلفيتهم الوثنية، فقد كان إيمانهم بيسوع المسيح كافيا لخلاصهم. ونقرأ في العدد 32: ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. وهكذا فقد كان يهوذا وسيلة يمتلكان موهبة النبوة، لذلك فقد بقيا في أنطاكيا بعض الوقت لتعليم الإخوة وتشجيعهم. ونكمل في العددين 33 و 34: ثم بعدما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك. نرى هنا صديق المستمع أن يهوذا عاد إلى أورشليم، أما سيلا فقد مكث في أنطاكية. ولكن ماذا عن بولس وبرنابا؟ نقرأ عنهم في العدد 35: أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. وهذا إن دل على شيء عزيز المستمع، فإنما يدل على أن باب الخدمة كان مفتوحا على مصرعيه أمام بولس وبرنابا وآخرين. أما الآن نقرأ صديق المستمع في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 والعدد 36: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم؟ هناك فترة زمنية تفصل بين العددين 35 و 36، لكننا لا نعرف المدة التي أمضاها بولس وبرنابا في أنطاكية. لكن بعد فترة ما اقترح بولس على برنابا أن يذهبا لافتقاد المدن التي بشرا فيها بكلمة الرب. ونقرأ في العددين 37 و38: فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. لقد أراد برنابا أن يأخذ معهما ابن أخته مرقس، لكن بولس عارض ذلك بشدة، والسبب في ذلك هو أن مرقس كان قد فارقهما لسبب ما في رحلتهما التبشيرية الأولى. ونقرأ في العدد 39: فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. لابد عزيز المستمع أن الخلاف بين بولس وبرنابا كان شديدا حتى إنهما افترقا. ونقرأ هنا أن برنابا أخذ ابن أخته مرقس وأبحرا معا إلى جزيرة قبرص. ونقرأ عن بولس في العددين 40 و41: وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكيا يشدد الكنائس. كنا قد قرأنا قبل قليل عن سيلا، فهو الذي جاء مع يهوذا إلى أنطاكيا ومكثا فيها بعض الوقت. ومع أن يهوذا عاد إلى أورشليم، فقد بقي سيلا في أنطاكيا ورافق بولس في رحلته التبشيرية الثانية. وكما رأينا قبل قليل، فقد وقع خلاف بين هذين القائدين العظيمين، وبسبب هذا الخلاف فارق أحدهما الآخر. وقد تتعجب صديقي المستمع من حادثة كهذه، فهل يعقل أن يقع خلاف كهذا بين رسولين عظيمين كبولس وبرنابا؟ أجل يا صديقي، فهذا هو ما حدث، لكن الله استخدم هذا الخلاف لتحقيق مقاصده. فقد حصل الله الحي من خلال هذه المشاجرة على فريقين تبشيريين ذهب كل منهما إلى منطقة مختلفة. فقد اصطحب برنابا مرقس وأبحر إلى قبرص، أما بولس فاصطحب سيلا وذهبا إلى سوريا وكيليكية. ومع أن بولس اتخذ هذا الموقف الحازم من يوحنا مرقس، فإن ما كتبه في وقت لاحق يؤكد أنه غير موقفه منه بعد سنوات. فهو يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس 4:11: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. وهو يذكر مرقس أيضا في نهاية رسالته إلى فيليمون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يوحنا مرقس تمكن في وقت ما من استعادة ثقة الرسول بولس به. لذلك من الواضح تماما أن الله القدير استخدم الخلاف الذي نشب بين بولس وبرنابا لإعداد فريقين تبشيريين. وهذا يرينا صديقي المستمع أن الله قد يستخدم اختلاف الآراء والنزاعات لتحقيق مقاصده الرامية إلى انتشار رسالة الإنجيل على نطاق أوسع. وفي الختام مستمع الكريم، ليت الرب يعطينا نعمة كي نكون عند حسن ظنه دائما. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تنال كل بركة من الرب في هذا اليوم، وصلاتي لأجلك أيضا هي أن يستخدمك الله استخداما مجيدا لحمل رسالته إلى أهلك وأصدقائك وجميع الناس من حولك، باسم فادينا الحبيب يسوع المسيح، آمين.
الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أدعي، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.